سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا وارزقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فنحمد الله الذي جمعنا في هذا المجلس المبارك، وأسأل الله سبحانه كما جمعنا فيه أن يجمعنا في جنات النعيم، وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم، وأن يجعلنا إخوانا على سرر متقابلين. إن شاء الله في أيام معدودات نعرض لتفسير سورة الواقعة، لأن أكثر الناس يحفظونها لكن قد تخفى عليهم كثير من معانيها ومراميها وفوائدها وغررها، فنتعرض لها تباعا إن شاء الله. أيها الإخوة الكرام، هذه السورة المباركة ليس لها إلا اسم واحد، سورة الواقعة، هكذا سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث في سنن الترمذي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أراك قد شبت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. هذا الحديث في سنن الترمذي. هذه السور الخمسة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت، الجامع والقاسم المشترك بينها الحديث عن القيامة والجنة والنار. ولذلك تجد في سورة هود قول الله عز وجل: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. وهنا في سورة الواقعة تجد بأن الله عز وجل قسم الناس إلى ثلاثة، قال: فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون. ثم في آخر السورة أيضا يقول سبحانه: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. وهكذا قل في المرسلات وعما والتكوير، كلها تتحدث عن القيامة والجنة والنار. وهذه السورة مكية بإجماع من يعتد به من المفسرين، كما قال ابن عطية رحمه الله: هذه السورة مكية بإجماع من يعتد به من المفسرين. وظاهر من آياتها أن سمات القرآن المكي تجدها في ثناياها، فهذه السورة آياتها قصيرة، فواصلها كثيرة، وتجد وقعها على القلوب شديدة. ولذلك ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها في صلاة الصبح، وهذه هي السنة المشهورة. النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الصبح كان يقرأ بطوال المفصل، ويقرأ في صلاة العشاء بأواسط المفصل، ويقرأ في صلاة المغرب بقصار المفصل. وسمي بالمفصل لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة، أو لكثرة الفواصل بين الآيات. مثلا سورة البقرة قد تجد آية تملأ صفحة أو تزيد على الصفحة، قل مثل ذلك في سورة النساء مثلا. أما في المفصل فقد تجد الآية كلمة واحدة، زي مثلا الحاقة دي كلمة، بعدين بعدها ما الحاقة دي برضو آية من كلمتين، بعدين بعدها وما أدراك ما الحاقة هذه من أربع كلمات أيضا آية. فلكثرة الفواصل بين الآيات سميت به المفصل. طيب المفصل ده مقسم إلى ثلاثة أقسام. طوال المفصل من قاف إلى نهاية النبأ، يعني من أول سورة قاف إلى نهاية سورة عما يتساءلون، هذه تسمى طوال المفصل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في صلاة الصبح. ثم عندنا أواسط المفصل من النازعات إلى آخر سورة الليل، كان يقرأ بها في العشاء. ثم عندنا قصار المفصل من الضحى إلى الناس، كان يقرأ بها في صلاة المغرب. وأحيانا النبي صلى الله عليه وسلم قد يقرأ بغير ذلك، يعني ربما في المغرب يقرأ بالأحقاف بالأعراف، وربما يقرأ بالطور، واضح. لكن السنة المضطردة على هذا التقسيم. لما دائما يقرأ بالمفصل عليه الصلاة والسلام؟ لأن المفصل أغلب الناس يحفظونه، ثم ليسر آياته وسهولة فهمه على سائر الناس، سواء من كان عالما أو كان عاميا فهمها سهل ميسور، بخلاف مثلا لو قرأ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. هذه تحتاج إلى شيء من إعمال ذهن، وإنسان يجلس ويدرس هذه الآيات ويعرف تفاصيلها. فالمقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهذه السورة المباركة في صلاة الصبح. وهذه السورة أيها الإخوان فيها 96 آية في عداد أهل الكوفة، 96 آية في 378 كلمة، فيها 378 كلمة، وفيها من الحروف 1703، فيها 1703 أحرف. معنى ذلك أن الموفق الذي يقرأها فله من الحسنات 17,030 حسنة. من قرأ سورة الواقعة فله من الحسنات 17,000 حسنة و30 حسنة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. وهذه السورة المباركة أيها الإخوة الكرام ورد في فضلها حديث وأكثر الناس يحفظونه. الحديث رواه الحارث ابن أبي أسامة في مسنده، والحافظ ابن عساكر في تاريخه، والبيهقي في الشعب، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. والحديث عنده قصة، لأن عبد الله بن مسعود كان في مرضه الذي مات فيه، فجاء عثمان يعوده، وعثمان في ذلك الوقت هو أمير المؤمنين رضي الله عنه، فقال له ما تشتكي، يعني ما هي شكواك؟ فقال ذنوبي. قال له فما تشتهي؟ إذا كان يعني عثمان رضي الله عنه يسأل ابن مسعود ما الذي يشتهي، يأمر له بطعام بشراب، فقال له رحمة ربي. قال له أأدعو لك الطبيب؟ فقال الطبيب أمرضني، يعني بالطبيب رب العالمين جل جلاله، بأن المرض منه والشفاء منه. فعثمان يسأله يقول له ما تشتكي، ما هي شكواك، ما هي مرضك؟ فيقول ذنوبي. يقول له ما تشتهي، يقول رحمة ربي. يقول أأدعو لك الطبيب، قال الطبيب أمرضني. قال له عثمان ألا آمر لك بعطاء، يعني بمال؟ قال له لا حاجة لي فيه. قال له يكون لبناتك من بعدك؟ فقال أتخشى على بناتي الفاقة؟ وقد أمرتهن أن يقرأن في كل ليلة بسورة الواقعة، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة، من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام ليته يصح، لكن علماء الحديث الكبار ومنهم الإمام الحافظ الذهبي رحمه الله قال: هذا الحديث يرويه أبو شجاع، وهو نكرة مجهول لا يعرف، عن أبي طيبة. ومن أبو طيبة؟ عن ابن مسعود. يعني الحافظ رحمه الله يقول السند فيه مجاهيل، وتعرفون أن الحديث لا يصح إلا إذا كان رواته معروفين بأعيانهم وأحوالهم، فمن كان مجهول العين أو كان مجهول الحال فذلك يعد قادحا في صحة الحديث. لكن على كل حال يقول علماؤنا: الفقر نوعان، فقر في القلب وفقر في اليد. أما فقر اليد فمعروف أن تخلو يداك من المال والمتاع، ما يكون عندك نقود ولا عندك عقار ولا عندك أثاث ولا عندك رياش، هذا فقر اليد وليس بعيب. لكن المصيبة، كل المصيبة، أن يكون الفقر في القلب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له، ومن كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. ففقر القلب هو المصيبة، ولذلك تجد الإنسان عنده من المال ما عنده، لكنه والعياذ بالله يتطلع إلى ما عند غيره ويحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله، بينما تجد غني القلب عنده شيء قليل لكنه يرى نفسه أغنى الناس وأسعد الناس وأكثر الناس تقصيرا في شكر نعمة الله عز وجل. هكذا الإنسان الذي يغني الله قلبه. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزقه الله كفافا وقنعه بما آتاه. فهذه السورة المباركة الإنسان إذا قرأها وتدبرها يحصل له غنى القلب حين يقرأ في هذه السورة أن النعم كلها من الله عز وجل. يقول سبحانه: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. ثم يقول بعدها: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. ثم يقول بعدها: أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. الجواب عن هذا كله في قول ربنا: وما بكم من نعمة فمن الله. والجواب في قول ربنا جل جلاله في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. الإنسان الموفق دائما يشعر بالفقر إلى الله عز وجل والغنى عما سواه، والإنسان المخذول يرى بأن النعمة التي عنده إنما هي من كد يمينه وعرق جبينه، مثل ما قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي، ومثل ما قال فرعون: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي ومثل ما قال الخبيث إبليس أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. فهذه السورة المباركة من تدبرها جعل الله غناه في قلبه، نسأل الله أن يجعلنا منهم. طيب ما أغراضها أيها الإخوة الكرام؟ هذه السورة تنتظم عدة أغراض، أولها الحديث عن القيامة وتحقق وقوعها، وتحقق وقوعها. ولذلك ربنا قال إذا وقعت وقعت خلاص، مثل ما قال أتى أمر الله فلا تستعجلوا، ومثل ما قال ونفخ في الصور، الصور لم ينفخ فيه بعد، لكن لتحقق وقوعه عبر الله عنه به الأمر الماضي. فالحديث عن القيامة أنها واقعة لا محالة. من أغراض السورة الحديث عن أهل الجنة ووصف نعيمهم الذي هم فيه، ثم الحديث عن أهل النار ووصف العذاب والجحيم الذي هم فيه. ومن أغراض السورة كذلك الحديث عن أدلة البعث والنشور، الحديث عن أدلة البعث والنشور، وأن البعث حق لا ريب فيه. وتعرفون بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان للمشركين معه مشكلتان، يعني هل كان المشركون مشكلتهم مع رسول صلى الله عليه وسلم بأنهم لا يؤمنون بوجود الله؟ لا أبدا، كانوا مؤمنين بوجود الله عز وجل، لكن كان عندهم مشكلتان. المشكلة الأولى أجعل الآلهة إلها واحدة، يعني هم يؤمنون بالله وأنه الخالق وأنه الرازق، كما قال سبحانه ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. فهذه كانوا مقرين بها، لكن يريدون مع الله آلهة أخرى، وكانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ثم المشكلة الثانية لأنهم كانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، كانوا يستنكرون هذه ويجحدونها ويرونها أضغاث أحلام بأن البعث ما يمكن. ولذلك جاءت هذه السورة تطرق طرقا شديدا على هذه المسألة وتبين أن البعث حق لا ريب فيه. من أغراض السورة ذكر لحظة الاحتضار، وأن الله عز وجل ينزع الأرواح من الأجساد رغم أنوف أصحابها، فهو قادر على أن يعيدها رغم أنوف أصحابها. يعني الله جل جلاله يقول فلولا إذا بلغت الحلقوم، بلغت الروح الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، أنتم أيها الجالسون بجوار الميت تنظرون إليه ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، الغرفة مليئة بالملائكة ولكننا لا نرى شيئا، فلولا إن كنتم غير مدينين أي مجزيين محاسبين ترجعونها إن كنتم صادقين. هذا التحدي للجميع، أرجعوا الروح يا أيها الأطباء، يا أيها العلماء، يا من عرفتم أسرار الجسد، أرجعوا هذه الروح لو استطعتم ترجعونها إن كنتم صادقين. فالذي نزع هذه الروح وصاحبها كاره، ما منا أحد يحب الموت بل كلنا يشتهي الحياة، لكن الله عز وجل ينزع هذه الروح منك وأنت كاره، فهو قادر على أن يعيدها ويبعث جل جلاله. وأيضا من أغراض هذه السورة التنويه بشأن القرآن وبيان عظمته وجلالته، كما قال سبحانه إنه لقرآن عظيم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. هذه هي أغراض هذه السورة المباركة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعلنا بتلاوة كتابك منتفعين، وإلى لذيذ خطابه مستمعين، ولأوامره ونواهيه خاضعين. اللهم اجعل هذا المجلس المبارك شاهدا لنا لا علينا، واجعله في صحائف حسناتنا يوم نلقاك. اللهم كما جمعتنا فيه نسألك أن تجمعنا في جنات النعيم، وأن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، وأن تجعلنا إخوانا على سرر متقابلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.